حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في حقيقة الغيبة، وسبق الإشارة إلى المعنى اللغوي لها، ونقلنا كلمات ثلاثة من اللغويين، ووصل الكلام إلى المعنى الشرعي والاصطلاحي للغيبة. فيمكن أن نذكر معنيين مستفادين من خلال النصوص، بل وكلمات الأعلام كذلك. المعنى الأول، أن الغيبة شرعان عبارة عن ذكرك أخيك في غيبته بما يكره، كما دل على ذلك النبويان المتقدمان. سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وآله عن الغيبة فقال: إنها ذكرك أخاك بما يكرهه. وفي النبوي الآخر: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. وكذلك في كلمات الأصحاب، حيث ذكر المحقق الكركي بأن حقيقة الغيبة أن تقول في أخيك ما يكرهه. إذن فهذا المعنى الأول المستفاد من الشرع لحقيقة الغيبة. نحن الآن بصدد تحقيق المعنى، لا نريد أن نخرج من البحث إلا حررنا المسألة، ما هي حقيقة الغيبة؟ فهذا المعنى الشرعي الأول الذي يمكن أن يدعى استفادته من النصوص ومن كلمات الأصحاب. وبناء على هذا المعنى الأول نقول: إن كان المقصود من الكراهة يعني كراهة الكلام، كما سبقت الإشارة بالأمس، ذكرك أخاك ما يكرهه يعني الكلام، الكلام الذي يكرهه، هذا الاحتمال الأول. فبناء على أن المقصود بالكراهة كراهة الكلام، إذن يكون بالتالي ذكر العيب المستور من الغيبة جزما، لأن الكلام بالعيب المستور يكرهه المغتاب بالفتح يعني، ويسوءه ذلك، فيكون بالتالي ذكر العيب المستور داخلا ضمن الغيبة. كما أنه ذكر العيب الظاهر أيضا إذا كان بقصد الانتقاص والذنب يكون داخلا، لأن ذكر العيب الظاهر بقصد الذنب مما يكرهه المغتاب بالفتح ومما يسوءه ذلك، إذن فيندرج ضمن تعريف الغيبة. كما أنه أيضا ذكر العيب الظاهر لا بقصد الذنب
لكنه يعد عرفا ذلك منقفة وتجريحا بالآخر، فأيضا يعد ذلك من الغيبة، لأن هذا الكلام ذكر العيب الظاهر بقصد ولو بدون قصد الانتقاص، لكنه يعد عرفا انتقاصا مما يكرهه المغتاب، نفس هذا الكلام يكرهه المغتاب. إذا بناء على احتمال أن يكون المقصود من الكراهة كراهة الكلام، سيدخل في تعريف الغيبة ذكر العيب الخفي المستور وذكر العيب الظاهر من دون فرق. لاحظوا كيف؟ إذن العيب المستور يعد من الغيبة، والعيب الظاهر أيضا يعد من الغيبة. غاية الأمر أن المصنف فصل، قال إذا الغيب إذا العيب مستور تتحقق الغيبة مطلقا، قصد أو لم يقصد، ما فصل في القصد. أما إذا كان العيب ظاهرا فأتى بقضية القصد، إن قصد أو عد ذلك عرفا انتقاصا دخل في ضمن الغيبة.
إن قصد
قصد الانتقاص من الآخر. ولعل السر في هذا التفصيل بين الخفي والجلي بين المستور والظاهر هو أن العرف يقول ذكر العيب المستور من أجل مصادق الغيبة، وأنه يكرهه المغتاب على كل حال قصد أو لم يقصد، لأنه أمر مستور، فهذا يتحقق فيه الغيبة بلا كلام. قصد المغتاب يعني بالفاء بالكسر الانتقاص أو لم يقصد، لأنه كشف أمرا خفيا يكرهه المغتاب. وأما بالنسبة إذا كان الأمر ظاهر، العيب ظاهر جلي واضح، فهنا يمكن أن يقال المسألة ترتبط بالقصد أو بعد ذلك عرفا انتقاصا. إذن فلا تقول لماذا المصنف فصل بين المستور والظاهر، المستور لم يذكر قضية القصد من قريب أو بعيد، وأما الظاهر ذكر قضية القصد، أقول لعل هذا هو الوجه فالتفت إليه. هذا كله بناء على احتمال أن يكون المراد من الكراهة كراهة الكلام. وأما الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من الكراهة ذكرك أخاك بما يكرهه كراهة الوصف لا كراهة الكلام كما ذكرنا في الدرس السابق. فبناء على أن المقصود كراهة الوصف، نقول تقدم بأنه إذا كان العيب مستورا فمن الواضح بأن المغتاب بالفتح يكره هذا، يكره إظهار الوصف المستور. إذن إذا كان المقصود هو كراهة الوصف يعني كراهة إظهاره كما ذكرنا فيما سبق، وإذا كان المراد كراهة إظهار الوصف يعني إظهار الوصف مستور. أما إذا كان الوصف والعيب جليان واضحان ظاهران لا معنى لأن يكره إظهاره، لأن الظاهر بعد ظاهر بذاته. إذن فبناء على تفسير الكراهة بكراهة الوصف النقص العيب، يكون المقصود من كراهة الوصف ليس كراهة الوجود كما قلنا فيما سبق، بل كراهة الإظهار. فإذا كان المقصود كراهة الإظهار يعني إظهار العيب مستور. فالغيبة إذا عبارة عن ذكرك أخاك في غيبته بعيب
مستورا،
لأن هذا الذي هو إظهار يكرهه. وأما إذا كان العيب ظاهرا لا يكره إظهاره، لأنه ظاهر بعد. أين الكراهة الإظهار والشيء ظاهر؟ فلا يكون بالتالي ذكر العيب الجلي والظاهر من الغيبة. واضح؟ إذن بناء على الاحتمال الثاني وتفسير الكراهة بكراهة الوصف، تكون الغيبة خاصة بذكر العيب مستور، أما العيب ظاهر فليس من الغيبة. نعم قد يحرم بعنوان آخر، الهتك أو التعيير أو غير ذلك من عناوين، لكنها لا تعتبر غيبة. إذا اتضح لديك الآن الثمرة، بالأمس تسأل تقول ما هي الثمرة؟ قلنا الكراهة كراهة الكلام، قلنا الكراهة كراهة الوصف. أي ثمرة؟ الآن بعد واضح بناء على تفسير الكراهة للكلام، يصدق عنوان الغيبة على إظهار العيب المستور وعلى ذكر العيب الظاهر، لأنه كراهة الكلام، والكلام على كل حال مكروه لدى المغتاب، كان بعيب خفي أو بعيب جلي. أما بناء على تفسير الكراهة بكراهة الوصف، وقلنا إذا كانت كراهة الوصف يعني كراهة إظهار الوصف وليس كراهة الوجود، بناء على ذلك كراهة إظهار الوصف يكون للعيب مستور، فالغيبة خصوص ذكر العيب مستور. واضح؟ أما الظاهر فلا يكون بالتالي هذا من الغيبة، فلا يتبع إن قصد أو ما قصد، إن عد بنظر العرف أو ما عد بنظر العرف، لأنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. هذا كله بناء على المعنى الشرعي الأول الذي استفدناه من النصوص. المعنى الشرعي الثاني للغيبة هو أن الغيبة عبارة عن ذكر العيب المستور. عندنا روايات دلت على أن الغيبة ذكر الأخ بعيب مستور، وأشار المصنف لروايات أربع دلت على تفسير الغيبة بذكر العيب المستور. مثلا الرواية الأولى ما رواه العياشي بسنده عن ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام، الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه، حيث دلت الرواية على أن الغيبة ذكر العيب المستور، ومعنى ذلك بالالتزام أن ذكر العيب الظاهر ليس من الغيبة، ولو حرام لكان ذلك من باب آخر. الرواية الثانية ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن داود بن سرحان، والسند فقط فيه إشكال من ناحية معل بن محمد البصري، فقد يقال بتوفيق بناء على كامل الزيارات وهو كما ترى، وقد يقال بأنه ثقة لأن النجاشي قال وكتبه قريبة، لكن النجاشي الذي قال كتبه قريبة قال مضطرب الحديث، هذا مشكل. وابن الغضائري قال يعرف وينكر، فتوثيقه مشكل، وبناء على أنه مثلا من المعاريف بناء على ذلك ممكن. على كل حال فالرواية على كل فيها إشكال من ناحية معلة. لماذا ذكرنا؟ لأن نحن نريد أن نصل إلى نتيجة في معنى الغيبة، فلا بد أن نحرر الروايات المعتبرة حتى نخرج بنتيجة. على كل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة قال هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل. وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. حيث دلت الرواية على أن الغيبة عبارة عن ذكر أمرا مستورا من الأمور طبعا الدينية بحسب الظاهر، لأن قالت لم يقم عليه فيه حد، فذكرت العيب المستور في خلقه فقط يعني في دينه. لكن بعض الروايات الأخرى وسعت، لكن هذه الرواية لو كنا وهذه الرواية فهي تدل على أن الغيبة في العيب المستور فيما يرتبط بالدين، كما لو كان لا يصلي مثلا أو يشرب الخمر مثلا، ولم تدل على شمول الغيبة للعيب المستور في خلقه أو غير ذلك من الأمور. هذا لو كنا وهذه الرواية. على كل حال دلت على أن الغيبة في العيب المستور ولو في الأمور الدينية يعني في الجملة. الرواية الثالثة ما رواه الكليني،
هذه الرواية ما نشكل عليها لأنه خرج ما هو يذكر الغيبة بشكل واضح،
وهو
ما لم يفعل، هذا بهتان وليس غيبة،
وهو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل. نعم هذا بهتان صحيح،
هذا على أخي الصلاح هو أعم من حتى في بعض الروايات تعمل الغيبة الأعم من الغيبة والبدن.
نعم هذا هو، فلكنه على كل حال بالمعنى الاصطلاحي هذا بالمعنى الأعم مثلا، لكن بالمعنى الأخص هو من المهتم. على كل حال نحن نأخذ محل الشاهد من الرواية. الرواية الثالثة ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر عن أبان عن رجل لا يعلمه أو لا نعلمه إلا يحيى الأزرق. قال لي أبو الحسن الكاظم عليه السلام، طبعا الكلام فقط في يحيى الأزرق بناء على أن رواية صفوان عنه كافية للتوثيق يكون ثقة، وإلا فمشكل توثيقه. على كل، قال لي أبو الحسن الكاظم عليه السلام من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه. واضح، يعني إذا كان أمر ظاهر لا تعتبر غيبة، لكن قد تحرف بعنوان آخر. ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لم يعرفه الناس فقد اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته. بعد هذه الرواية واضحة الدلالة على المطلوب، حيث دلت على أن الغيبة خصوص ذكر العيب وأن العيب الظاهر فلا يعتبر من الغيبة، كما أنها مطلقة سواء العيب في دينه، العيب في خلقه، العيب في أي أمر من أموره.
في مثل هذا الروايات لا نعلمه ولا يعلمه إلى دار بين احتمال الشمس، يعني يحتمل أنه ما يعرف الرجل إلا يحيى
الأزرق. لا يعلمه، لا الموجود، إذا دار الأمر بين لا يعلمه إلا يحيى الأزرق، يعني النتيجة ما هي؟
حتى لو قلنا بأن صفوان يروي عن الثقات صحيح مثلا، المشكلة أنه يدور بين حجة
ولا حجة، لماذا يدور بين حجة ولا حجة؟
يحتمل أنه يحيى هذا الرجل الذي يروي عنه أبان ما يعرفه إلا يحيى الأزرق.
كيف يعني لا يعرفه؟ لا يعرفه بماذا؟
يعني ما يعرف هذا الرجل إلا يحيى، يعني
لا، إذا قلنا لا نعلمه، يعني نحن لا نعلمه إلا يحيى الأزرق، عد من هو المتكلم أساسا؟ نحن لا نعلم من هو الذي قال لا نعلمه. على كل حال إن قلنا على كل حال الآن لا نعلمه، يعني سواء من الكافي أو من روى عنه الكافي، لا نعلمه إلا يحيى الأزرق.
هذا
لا نعلمه إلا يحيى الأزرق، يعني الراوي عن الذي روى عنه أبان هو يحيى الأزرق. وإن كان الذي قال أبان يقول لا، يعني من يروي عن أبان وهو مثلا العباس بن عمرو يقول عن أبان لا يعلمه أبان إلا يحيى الأزرق، نفس النتيجة، يعني نحن لا نعلمه إلا يحيى الأزرق بحسب ما بدا لنا ذلك. أو أن أبان هو قال أنا لا أعلمه إلا أنه يحيى الأزرق. على كل حال أنه هو يحيى الأزرق، لكن قد يقال مثلا إذا قال لا أعلمه يعني كأنما هو مشكك في كون الذي يروي عنه يحيى الأزرق، كأنما فيه شك، يقول أنا بحسب الظاهر عندي أنه الذي أروي عنه أبان أو الذي روى عنه أبان هو يحيى الأزرق، فسواء لا نعلمه أو لا يعلمه قد يكون هناك تشكيك في كون المروي عنه فعلا أبان الأزرق أو يحيى الأزرق أقصد، يعني قد يكون هناك شك، سواء من الذي شك، هل العباس بن عامر أو من أو أبان أو أحمد بن محمد أو محمد بن يحيى، لا نعلم من هو الذي شك، قال كأنه يحيى الأزرق كأنه شخص آخر، لكن أنا الذي أقرب عندي أنه يحيى الأزرق، لكن من هو الشاك، هل هو أبان، هل هو العباس، هل هو الكليني، لكن في قطعا من شك في هذا السند أنه هل المروي عن والراوي للرواية يحيى الأزرق أو غيره، وقد يكون هذا بناء على الوثوق موجب للتشكيك ما دام نقول لا نعلمه، كلمة أصل الراوي لم يجزم في النسبة على كل ولذلك تبرع من الجزم بالإسناد فقال أنا لا أعلم إلا هو هذا. على كل حال جيد، الرواية الرابعة حسنة عبد الرحمن بن سيابة التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة، عبر عنها حسنة لماذا؟ إبراهيم بن هاشم لأنه ممدوح. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة أن حاد المزاج والعجلة أنه سريع دائما في عجلة دائما مستعجل، فلا يعتبر ذلك من الغيبة. والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه، إذن الرواية واضحة في أن الغيبة ذكر العيب المستور، لكنها مثلت بالحدة والعجلة، فقد يقال العيب المستور في الحدة والعجلة وما شاكل مثلا في تصرفاته وفي أخلاقه وليس في دينه، لكن هذه ذكرت نحوا من أنحاء العيب المستور، ورواية داود بن سرحان ذكرت نحوا آخر من أنحاء العيب المستور وهو العيب في الدين مثلا وهذه العيب في الخلق، ورواية الأزرق مثلا مطلقة أو نقول مثلا نعم ما في تعارض لأن كلها مثبتات، أو نقول بإلغاء الخصوصية إلى أن نصل إلى هذه النتيجة أن المعيار والمناط على ذكر العيب المستور. إذن الغيبة خصوص ذكر العيب المستور إلى الظاهر، هذا بحسب الروايات، ويؤيد هذه الروايات أيضا كلام الجوهري في الصحاح، وإن كان كلام الآن في المعنى الشرعي لكن من باب الشيء بالشيء سعيد. قال الجوهري في الصحاح في تعريف الغيبة أنها ماذا؟ أن يتكلم خلف إنسان مستور مستور بما يغمه لو سمع، فإن كان صدقا سمي غيبة، وإن كان كذبا سمي بهتانا. فكلام الجوهري مؤيد لما للمعنى الشرعي، فهو يحكي عن معنى عرفي وهو أن الغيبة ماذا؟ ذكر العيب مستور. بناء على أن مقصود بالمستور يعني العيب المستور الخفي. وأما إذا كان مقصود من المستور هنا حينما قال خلف إنسان مستور في مقابل ماذا؟ المتجاهر بالفسق مثلا، أن يتكلم خلف إنسان مستور يعني في مقابل المتجاهر، فهنا مشكل هذا التأييد. لو كان مقصود بالمستور يعني الذي لا يتجاهر وليس مقصود بالمستور يعني العيب المستور، مقصود من المستور يعني الذي لا يتجاهر ويتباهر مثلا بالمنكرات، فإذا كان لا يتجاهر هذه هي التي تعد من الغيبة، إذا ذكرته بعيب لا يتجاهر فيه فهذا هو الغيبة، فبناء على ذلك لا يصلح للتأييد، لا يصلح من المستور يعني في مقابل المتجاهر، في مقابل المتجاهر. يقول احتمل الموافقة أو احتمل الموافقة والمخالفة. لماذا احتمل الموافقة والمخالفة؟ لأنه إذا قلنا بأن المراد من المستور يعني في مقابل المتجاهر، نأتي إلى كلمة مستور بما يغمه، بما يغمه، بما يغمه ماذا؟ بما يغمه يعني ذكره بما يغمه من المستور. إذا كان مقصوده من ما يغمه يعني ذكره بما يغمه من الأمور المستورة صح، يدخل ضمن المعنى الشرعي الذي أشارت له الروايات. وإما إذا كان بما يغمه أن يتكلم خلف إنسان مستورا في مقابل المتجاهر يعني بما يغمه مطلقا، ما يغمه سواء كان مستورا أو غيره مستورا، فبالتالي لا يوافق كلام الصحاح المعنى الشرعي. وكيف كان ليس مهما لدينا الصحاح، إنما المهم لدينا المعنى الاصطلاحي الشرعي. على كل إذن فاتضح لدينا الآن أن عندنا معنيين شرعيين مستفادين من الروايات وكلمات الأصحاب في حقيقة الغيبة. المعنى الأول هو ذكر الأخ بما يكرهه، والمعنى الثاني لا، بل الغيبة ذكر الأخ بالعيب مستور. بناء على المعنى الثاني ذكر العيب، ذكر الأخ بالعيب المستور، بناء على هذا المعنى الثاني يتعين لدينا المراد بالمعنى الأول وهو ذكرك أخاك بما يكرهه، لأن قلنا ما يكرهه إما يكون راجع للقول والكلام أو راجع للواقع، إن كان راجعا للكلام شمل العيب الخفي والعيب الظاهر والجلي، إن كان المقصود من الكراهة كراهة الواقع لم يشمل إلا العيب المستور. نقول بناء على المعنى الثاني الذي أشارت له الروايات بأن الغيبة عبارة عن ذكر العيب المستور، يتعين لدينا المراد في الروايات ذكرك أخاك بما يكرهه، وهو أن المقصود من الكراهة كراهة الواقع. فإذا كان كراهة الواقع كراهة إظهار الواقع، فإذا كان كراهة إظهار الواقع يعني العيب مستور. وضح. إذن فآلفنا بين المعنيين المستفادين من الروايات، وهو أن المقصود من ذكر الأخ بما يكرهه يعني بما يكرهه من الوصف، فإذا كان بما يكرهه من الوصف يعني يكره إظهاره، فإذا كان يكره إظهاره لابد أن يكون العيب مستورا، فإذا كان هذا هو كان موافقا للمعنى الثاني للمعنى الثاني. فالمعنى الأول إذن وافق المعنى الثاني فآلفنا بينهما. إذن النتيجة ما هي الآن المتحصلة؟ أن الغيبة عبارة عن ذكر العيب المستور. وأسألك الدعاء اتضح لديك الآن؟ بعد ذلك بعثر المطلب عندك. الغيبة هي ذكر العيب المستور للأخ، أما الظاهر فلا يعتبر من الغيبة. من أين قلنا ذلك؟ لأن الروايات الأربع التي أشرنا إليها دلت على هذا المعنى، وبالنسبة للروايات الأخرى قلنا محتملة لمعنيين، لكن بعد هذه الروايات تعين المراد فيها وهو الاحتمال الثاني وهو كراهة الوصف. وإذا كان كراهة الوصف ليس كراهة الوجود بل كراهة الإظهار. طبعاً هذا رأي المفنن. إذن الغيبة عبارة عن ذكر العيب مستور للآخر. أطبق العبارة جزاك الله خيرا. كيف؟ للآخر أثناء التطبيق لا مشكلة.
على هذا لو ما يكره الوصف يعني
يجي على عنوان آخر. إذا ما يكره الوصف هل هو هتكون؟ هل هو مثلا تعيير؟ هل هو بعنوان آخر لكن بعنوان لكن غيبة لا يكون غيبة. لا ما يكره ما يكون غيبة. الحمد لله هذا يفتح لنا الكليني عن علي بن إبراهيم. أحسنتم. الكليني عن علي بن إبراهيم. لكنه عادة ما يروي علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى مباشرة، إنما بواسطة الأب إبراهيم بن هاشم. لا بد أنه يعني فيه ساق، لذلك عبر عنها بالحسنة. جيد يزيتم خيرا. صحيح كلامكم أنه ما أشير لإبراهيم بن هاشم لكنه هو سقطه. قال والأولى، يعني خلينا من كلمات اللغويين، اتركنا منها وتعال بنا وهلم إلينا إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي. والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار، يعني الروايتين النبويتين وكلمات الأصحاب. ما الذي تقدم من كلمات الأصحاب؟ كلام الكراكي. جيد. بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام المذكور، ذكرك أخاك بما يكرهه يعني بالكلام الذي يكرهه لا إلى الوصف، ما تقدم من أن الغيبة أن يذكر الإنسان بكلام يسوءه. كيف يسوءه؟ إما بإظهار عيبه المستور، هذا يسوءه وإن لم يقصد الانتقام، وإما بإظهار بذكر عيب ظاهر. لكن إذا بعيب ظاهر متى يسوءه؟ إذا كان بانتقاصه، وإما بانتقاصه بعيب غير مستور، إما بقصد المتكلم هو قاصد أن يسوء، فهذا يسوء المغتاب بالفاتح، أو بكون الكلام بنفسه منقصا له، كما إذا اتصف الشخص بالألقاب المشعرة بالذم. نعم. فإذا بالنسبة للعيب المستور ما فصل بين القاصد والانطباق العرفي، لأنه يقول على كل حال متحقق الغيبة. نعم. وأما بالنسبة إلى الظاهر فهنا تفصيله. نعم، لو أرجعت الكراهة، ذكرك أخاك بما يكرهه يعني إلى الوصف، بالوصف الذي يكرهه الذي يسند إلى الإنسان، تعين إرادة كراهة ظهورها، ظهور الأوصاف يعني. فيختص بالقسم الأول. أي قسم أول؟ يعني العيب المستور، هذا القسم الأول مما تقدم الآن. قال إما بيظهر عيب المستور، هذا القسم الأول، وإما بانتقاصه بعيب غير مستور، هذا القسم الثاني. وهذا القسم الثاني له ماذا؟ فرضان مع قصد المتكلم مع الانطباق العرفي. واضح؟
نعم.
الآن جئنا إلى المعنى الثاني الذي يستفاد من النصوص. قال ويؤيد هذا الاحتمال. أي احتمال؟ يعني احتمال أن يكون المقصود بالكراهة كراهة الوصف لا كراهة القول، بل ليس يؤيد بل يعين. تعين أن المقصود بالكراهة بعد هذه الروايات الأربع، بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف، مثل قوله عليه السلام فيما رواه العياشي. روايات مستفيضة بعد لا تناقش في أسانيدها. الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه. ورواية داود بن سرحان المروية في الكافي، هذه التي فيها معلى بن محمد والإشكال من جهته، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة قال هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. ورواية أبان عن رجل لا يعلمه، وبحسب المراجعة الموجود لا نعلمه كما في الوسائل إلا يحيى الأزرق، قال لي أبو الحسن الكاظم عليه السلام. قلنا طبعا بناء على أننا لا نعلمه أو لا يعلمه يكون في إشكال، أساسا نحن ما وثقنا يحيى الأزرق بمجرد رواية صفوان عنه. ثانيا حتى لو قلنا وسلمنا بالكبرى، المشكلة أنه لا يحرز أنه يحيى الأزرق، قال لا نعلمه، يعني مرددون في ذلك. من ذكر رجلا من خلف بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلف بما هو فيه مما لا يعرفه الناس فقد اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته. وحفنت عبد الرحمن بن سيابة بابن هاشم. ليش حسن قال بابن هاشم؟ لكن إذا رجعت إلى الوسائل وكلمات على كل حال فلعله صعب. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، وهذه الأخبار كما ترى صريحة في اعتبار كون الشيء يعني العيب والوقت غير منكشف حتى تتحقق الغيبة. ويؤيد ذلك، هذا أنت لو ما أتى بها لكان خيرا لنا، لأننا في مقام المعنى الاصطلاحي الآن، وتعود إلى المعنى اللغوي. لو كنت يا مولاي ومرتجاي ذكرت قول الصحاح حينما ذكرت قول الأيومي وقول الفيروز عبادي وقول ابن الأثير، هناك ذكرت كلمات اللغوية، لماذا الآن بعد الختام تأتي؟ لعله من باب المساخ، من باب إضافات لا نعلم من أي نجاح. الشرع يؤيد اللغة، تؤيد الشرع بعد معنى الشرعي ما يهمنا، ما يؤيد ولا يؤيد بأي معنى ولا يؤيد بأي معنى، بأي المعاني لا يؤيد، لأن هذا معنى شرعي. الشرع بين حقيقة الغيبة في نظره. هل العرف له، هل العرف هو يرى المعنى الشرعي أو العرف أوسع من المعنى الشرعي؟ الآن حينما نأتي للعرف ما ذكروا عيبا مستورا أبدا أبدا أبدا. ماذا قال العرف؟ المصباح إذا ذكره بما يكره من العيوب ظاهر مستور، صح؟ تعال القاموس، غابه اي عابه، وذكره بما فيه من السوء، وما فصل جلي خفي ظاهر السوء. النهايه ان يذكر الانسان في غيبته بسوء مما يكون فيه، وما فصلوا بين الظاهر والمستور. لاحظ، اذا المعنى اللغوي والعرفي للغيبه اوسع من المعنى الشرعي. هم يقولون ان الغيبه تتحقق بظاهر او بمستور، لكن الشارع الأقدس قال لا، تقع عندي أخرى بحسب الروايات الآن دل على أن الغيبة هي خصوص ذكر العيب المستور. تضح؟ فالتأييد بهذا ويؤيده ما في الصحاح لعله يقول أنه أساسا حتى في اللغة، ترى حتى في اللغة الشرع ما أتى بحقيقة شرعية بل حتى في اللغة وأنه مستور. نقول بما أن المستور تحتمل احتمالات ثلاث الآن، يقول لها احتمالات بناء على كل حال، ويؤيد ذلك ما في الصحاح من أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، فإن كان صدقا سمي غيبة وإن كان كذبا سمي بهتان. الآن لو بقيت على هذا لك أنا خيرا لك حتى تقول أنه مؤيد صحيح، لماذا تأتي باحتمال آخر؟ لعل مقصود خب هذا لغوي، وما شأنه بالمتجاهر وغير المتجاهر؟ هذا لغوي حينما يقول خلف إنسان مستور يعني عيبه مستور، المتجاهر هذا معنى اصطلاحي شرعي، المتجاهر وغير هذا لا هذا من الشرعي. أنا سامحنا يا شيخنا الأنصاري، فإن أراد من المستور من حيث ذلك المقول يعني الوصف، يعني الوصف العيب مستور وافق الأخبار والحمد لله اتفقت اللغة ولا أقل من بعض اللغويين مع المعنى الشرعي، فليست هناك حقيقة شرعية. لكن وإن أراد مقابل المتجاهر يعني المستور في مقابل المتجاهر احتمل الموافقة والمخالفة، كيف يعني احتمل الموافقة وكيف يعني احتمل المخالفة؟ دير بالك، احتمل الموافقة كما ذكر في هداية الطالب في الجزء الأول الصفحة 348 هكذا قال، لاحظ عبارته ثم أرجع إليها أنت بنفسك وتبصر فيها، يقول بأنه وإما أن يراد منه من يبالي بالمعصية قبال المتجاهر، يعني المستور الذي يبالي بالمعصية مستور في المعصية لا يتجاهر بها، وعلى هذا إذا قلنا هذا إما أن يراد من الموصول ما يغمه، ما معنى ما يغمه؟ متجاهر خلف إنسان مستور يعني يبالي بالمعصية يرعوي يكترث لها، بما يغمه يقول بما يغمه خصوص العيب المستور الغير الظاهر عند الناس، وإما أن يراد منه مطلق ما يغمه ولو كان ظاهرا، وبناء ولو كان ظاهرا لا يكون موافقا للمعنى الاصطلاحي والشرعي. إذن يقول قال خلاصة الكلام بأنه إذا قلنا بأن المستور يعني الواقع كلام موافق هذا الاحتمال الأول، إذن هناك احتمالات ثلاثة للمستور، إما أن يكون المقصود بالمستور يعني الواقع فيكون المعنى الذي ذكره الجوهري موافق للمعنى الذي أشارت له الرواية، إما أن يكون بالمستور يعني ليس الوصف المستور، لا مستور يعني يبالي بالمعصية يعني لا يتجاهر بالمعاصي، فإذا كان مقصوده بالمستور يعني لا يعني يبالي بالمعاصي ولا يتجاهر بها، إذا نقول كلام مجمل، عبارة الجوهري مجمل، لعل مقصود بقوله مستور بما يغمه، ما يغمه يعني من العيوب المستورة فيه، فيكون بناء على ذلك موافق، ويحتمل أنه بما يغمه يعني ما يغمه ولو كان ظاهرا كما هو كلمات اللغويين، فبالتالي لا يكون موافقا، والظاهر أنه ماذا؟ الظاهر ماذا تستظهرون من مستور؟ هل مقصوده من مستور يعني عيب مستور، أو مقصود من مستور يعني يبالي بالمعصية؟ يبالي بالمعصية. إذا كان مقصود من مستور يعني يبالي بمعصية، نسألكم بعد ذلك، يبالي بمعصية خوف وما يغمه الآن، كلمة ما يغمه، هل ما يغمه يعني من العيوب المستورة والظاهرة أو ما يغمه من العيوب المستورة فقط؟ لأنه قال ذكر الإنسان أن يتكلم خلف إنسان مستور يعني يبالي بالمعصية بما يغمه، بما يغمه مطلقا يعني بما يغمه سواء كان عيبا ظاهرا أو عيبا مستورا. بناء على ذلك إذا قلنا هذا مقصوده لعله كما هو كلام اللغويين الآخرين فلا يكون هذا شاهدا ومؤيدا، ونحن لسنا بحاجة إليه من قريب أو بعيد أساسا، ما شأننا معه، نحن مع الروايات، نحن أبناء الدليل. قال الجوهري وافق أو ما وافق، عندنا الروايات وعندنا الإمام الصادق والأئمة عليهم السلام حددوا لنا معنى الغيبة. اتضح لديك الآن المطلب؟
نعم.
تم الكلام في هذه النقطة الأولى وهي حقيقة الغيبة، يأتي الكلام إن شاء الله في النقطة الثانية. الحمد لله رب العالمين.